السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الشيخ السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته، قال رحمه الله تعالى: مقدمة في ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف. اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق، مكان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الآثر، فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظام وعلما ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، فقد تأدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى مقدمة، لأنه بيت الصحيح. قبل هذه المقدمة بقي من درس الأمس ثلاثة أبيات بعد قولي: وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي حبر الملأ، حبر ويقال الحبر بالفتح والكسر، هو العالم واحد الأحبار والملأ الخلق، ومعروف أنه يقصد بذلك ما دون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ممن هم أفضل منه. حبر الملأ عالم الخلق، نعم هو عالم الأمة وفقيهها، فرد العلا الذي لا يوجد له نظير في مواقفه أيام المحنة، وقل أن يوجد له نظير في نصر السنة وحفظها وتعلمها وتعليمها. الرباني منسوب إما إلى الرب أو إلى التربية، غاية ما هنالك أنه أضيف له الألف والنون، والزيادة في النسب، الزيادة في النسب في النسبة سائرة، كما قالوا في النسبة إلى الري رازي، وقالوا يا صنعاء صنعاني، ولا يؤثر هذا في ياء النسب. كونوا ربانيين بتشديد ياء النسب، لأن هذه الزيادة لا تؤثر في ياء النسب بخلاف الزيادة في النسبة إلى اليمن. فإذا قلت يمني هو بتشديد الياء، هؤلاء يمنيون، لكن إذا زدت الألف أو جعلتها بالألف فتخفف الياء، يمانيون، لأن الياء الأولى من ياء النسب أبدلت بالألف، ولا يجوز البدل الجمع بين البدل والمبدل. لكن صنعاني هذه الألف مزيدة لا محالة، ليست مبدلة، ورازي الألف مزيدة، الألف والزاي مزيدتان وليست ببدل، بخلاف النسبة إلى اليمن يماني، فالألف هذه بدل عن الياء الأولى من ياء النسب، ولذا الأكثر على أنها تنطق مخففة، ويخطئون من ينطقها مشددة، وإن كان بعضهم إن هذه الألف مزيدة وياء النسب المشددة باقية كما هي، كما زيدت الألف في صنعاني ورازي وغيرهم، فليست بدلا عن الياء الأولى، وعلى هذا تكون ياء النسب المشددة مع زيادة الألف كما هو شأنها مع الزيادة في صنعاني ورازي. هذه المواطن الدقيقة ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، لأنه قد يقول ليش ننطق يمانيون، يمانيون مش ما تقول يمانيون لأنها ياء النسب، قالوا الياء الأولى من ياء النسب المشددة عبارة عن حرفين، الأول منهما ساكن أبدل بالألف، ولا يجوز جمع بين البدل والمبدل، تبقى ياء واحدة محركة، بينما الزيادة في صنعان ورازي ليست البدل كلمة كاملة، على هذا فالياء مشددة. يخطئ أيضا من يخفف ياء النسب إذا لم يبدل منها شيء، نسمع من يقول ابن تيمية والياء ياء مشدد، ياء كياء الكرسي زيدت للنسب، فالعلوم تؤتى من أبوابها، ولا يترك المجال للاجتهادات، قواعد تضبط هذه الأمور، وكون العلماء يختلفون في شيء لا يعني أنه يترك الحبل على الغالب أن يقول من شاء ما شاء، هذا ضياع، هذا ضياع. الرباني منسوب إلى الرب أو إلى التربية، إما لأنه يربي الناس أو لأنه مطيع لربه فاعل لأوامره مستنب لنواهيه معتن بخلقه. وقيل في الرباني أنه الذي يتعلم ثم يعمل ويعلم، فالمتعلم المعلم هذا رباني. وعن ابن عباس أنه الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، وعلى هذا عليه أن يتدرج مع الطلاب من الصغر إلى أن يكبروا، فيعلمهم المتون الصغيرة ويحفظهم إياها ويشرحها لهم بالطريقة المناسبة لاستيعابهم وعقولهم، ثم يتدرج إلى ما هو أكبر منها ثم إلى ما هو أكبر، ويكون نظره إلى مصلحة الطالب لا إلى مصلحة نفسه، لأن بعض من يتصدى للتعليم ينظر إلى مصلحته، يأتي مجموعة من الطلاب يطلبون منه درسا فلا ينظر إلى مصلحتهم وما يناسبهم، بل ينظر إلى مصلحته وهو يحتاج هذا الكتاب، بغض النظر هل يستفيدون منه أو لا يستفيدون. هذا ليس برباني، هذا متعلم، هذا متعلم يريد أن يتعلم قراءته في هذا الكتاب. لكن الذي ينظر إلى مصلحة الطالب ويوجهه إلى ما يفيده وينفعه ويناسبه هذا هو الرباني. أيضا لو قدر أن شخصا يعلم الطلاب نظر إلى هؤلاء المجموعة فإنهم من المبتدئين أو المتوسطين وأراد أن يرفع من هممهم وينهض، فجعل درسا في علل الدارقطني وآخر في موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لشيخ الإسلام، إذا درى التعارض. هذا نصح للطلاب ولا ما نصح؟ والله ما نصح للطلاب، وهؤلاء الطلاب المجزوم به أنهم سوف يتركون الطلب، فعليه أن يتدرج بهم، ينظر فيما يحتاجون، يتلمس حاجاتهم ويعلمهم إياه. قد يقول قائل أن بعض الشيوخ لا يستطيع أن ينزل بطريقته وأسلوبه إلى صغار المتعلمين، هل هو من هذا النوع؟ نقول إذا لم يقم بحاجة صغار المتعلمين لا بد أن ينزل إذا لم يقم بها أحد، وإذا وجد من يعينه عليها ويقوم بها ويكفيه إياها لا مانع أن يعلم من فوقهم بطريقته وأسلوبه الذي يراه نافعا. رب الحجى يعني صاحب الحجى، الحجى العقل. يقول هنا المؤلف قال ابن عباس رضي الله عنهما الرباني هو المعلم، هو المعلم وأخذه من التربية أن يربي الناس بالعلم كما يربي الطفل أبوه. وقال سعيد بن جبير هو الفقيه العليم الخبير. وقال سبوي زادوا ألفا ونونا في الرباني إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب كما قالوا شعراني والحياني لعظيم الشعر واللحية. وقال أبو نعيم الزاهد أبو عمر أبو نعيم هذا معروف اللغوي الذي ينقل عن ثعلب سألت ثعلبا عن هذا الحرف هو الرباني فقال سألت ابن الأعرابي فقال إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له رباني، فإن حرم خصلة منها لم يقل له رباني. وفي مفتاح دار السعادة للإمام المحقق ابن القيم معنى الرباني الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزل فيه، وعلى ذلك حملوا قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار إلى آخره. قبله في البخاري الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، هناك أقوال كثيرة لكن أشهرها ما ذكرنا أنه إما الذي يربي الطلاب بصغار العلم قبل كباره أو أنه الذي يعتني بنفسه وبغيره ويتعلم ويعمل ويعلم ويكون وقته لله. رب الحجى ما حدجى، رب الحجى يعني الحجى يعني صاحب العقل، ماحي الدجى الظلام الشيباني نسبة إلى شيبان القبيلة التي ينتمي إليها. فإنه إمام أهل الأثر، فإنه يعني الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل الأثر، إمام أهل الحديث، يطلق الأثر ويراد به الحديث، وإذا قرن مع الحديث فالمراد به ما يضاف إلى من دون النبي عليه الصلاة والسلام. معرفة السنن والآثار يعني معرفة المرفوعات والموقوفات، لكن كتاب الآثار فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة، وهنا يراد به ما يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته ومن بعده. فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى من حاه فهو الأثر، فإنه إمام أهل الأثر فمن نحى منحاه فهو الأثر، يعني من اقتدى به فهو الأثر. هل يقال إن كل من ينتسب إلى الإمام أحمد أثري؟ الحنابلة كلهم أثرية، نعم، منهم من لا يعرف من الأثر إلا القليل النادر، لا سيما من يتفقى على مذهب الإمام أحمد بطريقة التقليد المحض، مثل هذا لا يقال له أثر. لكن من ينحو منحاه بالعناية بالسنة وحفظها والذود عنها يقال له أثر، سواء كان حنبليا أو غير حنبلي. حافظ العراقي أثري، له عناية بالسنة، يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، وانتسب إليها جماعة من أهل العلم ممن له عناية بالسنة، فالشيخ ابن باز رحمه الله أثري، والألباني أثري، وغير من العلم من له عناية بالسنة يقال له أثري نسبة إلى الأثر. ولا يلزم أن يكون مقلدا للإمام أحمد في أقواله في الأحكام. وهنا المؤلف حنبلي، هل يلزم منه أن يكون أثريا؟ وله عناية بالسنة وله شروح في السنة، لكن أيضا عنده مخالفات في السنة، عنده مخالفات في السنة، هل يقال أنه أثري؟ نعم. فمن نحى منحاه فهو الأثر. الإمام أحمد اكتسب هذا الوصف أو هذه النسبة لعنايته بالسنة، لعناية بالسنة قيل له أثر، فكل من يعتني بالسنة فهو أثر. طيب، من كان معوله في الاستدلال عموما السنة وميله إلى الاستنباط، يعني ميله إلى الدراية أكثر من ميله إلى الرواية، كل أبواب الدين، لكنه لا يصدر إلا عن نص، يستحق أن يقال له أثري، وإن كانت جهوده منصبة إلى الاستنباط، لأن العناية بالسنة من جهتين، من جهة الحفظ والرواية، ومن جهة الاستنباط والدراية، فهذا له عناية بالسنة وهذا له عناية بالسنة. وتجد من جل همه مصروف إلى الأول، وتجد من جل الهم مصروف عنده إلى الثاني، وتجد من يجمع بينهما وهو الموفق. حقيقة مثل هذا تزكية للنفس، لكن الانتساب إلى ما يشرف به الإنسان إذا سلم من التزكية فلا بأس. ما الظاهر يعني ايش معنى أثري؟ إذا كان منهج الإنسان الاستمداد من الأثر ومعوله عليه ومصدره منه، يستحق أن يقال له أثري ولو كان فقيها، لأن معوله وعمدته ومصدره الأثر. لكن إذا كان مصدره خليط من النصوص والأقيسة، نصوص وأقيسة واستنباطات قريبة وبعيدة، فهذا إلى الرأي أقرب. ولذا تصنف المدارس الفقهية لأن من مدارس أهل الرأي ومدارس أهل الأثر، مدارس أهل الرأي هم أهل النظر، ومدارس أهل الأثر. نعم، إيه، يعني مسألة الانتساب للسنة هل مفهومه إخراج غيره عنها، أو يفهم من ذلك تزكية نفسه وأن أعماله جميعها موافقة للسنة؟ على كل حال كل ما يوحي بالتزكية على الإنسان يجتنب، وعليه أيضا في الوقت نفسه أن يكون عمدته الكتاب والسنة. لكنه وصف مثل ما يقال العالم يخرج، مثل ما يقال الإمام المجتهد الفقيه الحافظ، هذه أوصاف يعطى الإنسان منها ما يستحق، ما فيها أشكال. فمن نحى من حاه فهو الأثر، يعني في تعظيم السنة، في نصر السنة، في الاعتماد والتعويل على السنة، هذا يقال له أثري. سقى ضريحا حله صوب الرضا، سقى ضريحا يعني القبر الذي حله ووضع فيه صوب الصوب الصيب هو المطر، وسقاه مناسب للمطر، كما يقال تقرؤون في بعض الأدعية لبعض الأموات، يقول شغل أمطر على الله على قبره شآبيب الرحمة. وليس المقصود بالدعاء هنا حقيقة الدعاء، سقى ضريحا حله صوب يعني الصيب، لا، إنما يراد به برد الرضا، الرضا رضا الله جل وعلا. وباختصار هو يريد أن يقول رضي الله عنه، رضي الله عنه. فبدلا من أن يقول رضي الله عنه والنظم له ظروفه، وأيضا الاستعارات أسلوب معروف في لغة العرب، سقى الله ضريحه شآبيب الرحمة، وهنا يقول سقى الله ضريحا حله صوب الرضا، هو يدعو له بالرحمة والرضا. كثيرا ما يقولون هنا لأتباع الأئمة، يقول عن أئمتهم رضي الله عنه، وإن كان من وجد بعض الصحابة، على أن العرف عند أهل العلم كما خصوا النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة والسلام، خصوا الصحابة بالترضي ومن دونهم ومن بعدهم بالترحم. سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو، ضريح هذا القبر أرادوا به القبر، لكن استعملت كثيرا في القبور التي يتردد عليها ويغلى بأربابها، ضريحا أي قبرا معروف، فعيل بمعنى مفعول من الضرح وهو الشق في الأرض ومنه إلى آخره، هذا ما في جديد. وسقى الله ضريحا حله الإمام أحمد صوب العفو من الله والصفح والغفران إلى آخره. الأضرحة أكثر ما تطلق على القبور التي يحصل فيها شيء من الغلو لأصحابه، وإلا فالأصل المقبرة والقبور، هذا الأصل. والضريح مثله، يراد به القبر، لكن استعماله العرفي العام عند عموم الناس ما يقال هذا الضريح إلا في الأضرحة التي يغلى بأصحابها وأربابها، وإن كان إطلاق الضريح على القبر ما في شيء، في الأصل ما في شيء، لأن معنى الضريح هو القبر. سقى ضريحا حله صوبا، هذا دعاء، سقى الله ضريحا حله صوبا، حله الإمام أحمد، ما هو بحله صوبه، ما ينفع الحله، لكنه دعاء، المقصود سقى الله ضريحا حله صوب الرضا، سقى ضريحا حله، سقى الضريح، سقى القبر، سقى الله الضريح الذي حله الإمام أحمد صوب المراد به الصيب وهو المطر، الرضا عنه والعفو عن زلاته والغفران لما بدر منه، ما نجم أضاء، أن كل ما أضاء النجم في كل ليلة تحصل له هذه الدعوة، أو بقدر ما أضاءت النجوم يحصل له من صوب الرضا والعفو والغفران هذا المقدار. وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة، وحله يعني أحله الله وأحل سائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة، سواء كانوا من الأئمة المتبوعين أو الأئمة من أهل العلم وإن لم يكونوا من الأربعة، ولا يقصد بذلك تخصيص الأئمة الأربعة. وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. ثم بعد ذلك قال مقدمة، نعم كيف قدس الله روحه، يعني المراد بذلك طهر الله روحه، هذه متداول حتى عند أهل السنة. ونور ضريحه يعني قبره، لكن قدس سره، هذا اللي استعمل عند الصوفية، قدس سره. أما قدس الله روحه، الروح تحتاج إلى تطهير، إذا كان فيها بعض شيء مما يدنسها يدعى بأن تطهر ما في إشكال. ونور الله ضريحه يعني قبره. فصل في ترجيح أو مقدمة، هنا يقول مقدمة، إيش قال المؤلف شرح مقدمة ولا لا لا ما هذا العبرة بهذا، المقصود أنه قال مقدمة، وسبق أن قال نظمتها في سلكها مقدمة مقدمة ومقدمة ثم مضى وست أبواب كذاك خاتمة، فهنا المقدمة. بعض الطبعات يقول فصل في ترجيح مذهب السلف، هذه هي المقدمة، والطبعات التي عول عليها هي ما يوافق الأصل. والمراد بهذه المقدمة ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى ترجيح مذهب السلف على سائر المذاهب، وبيان الفرقة الناجية على سائر الفرق. قال رحمه الله تعالى اعلم هديت أنه جاء الخبر، اعلم هديت وهديت يعني في الأصول الثلاثة اعلم أرشدك الله، فمن التلطف بالمتعلم أن يؤمر بما ينفعه برفق ويقرن بالدعاء. فإذا قيل اعلم وفقك الله أو اعلم هداك الله أو اعلم أرشدك الله، وهنا يقول اعلم من أجل أن تنتبه وتهتم لما يقول، هديت يعني هداك الله، دعاء لك أيها المتعلم أنه جاء الخبر. جاء الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن النبي المقتفى المتبع، لأنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة، خير البشر، خير البشر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو خير البشر بالإجماع، أفضل الخلق وأتقاهم وأخشاهم وأعلمهم بالله، مع أنه أجود الناس وأشجع الناس، فهو خير البشر من كل وجه، خيرهم من كل وجه عليه الصلاة والسلام. لكن قد توجد منقبة واحدة من المناقب كلها توجد في غيره، وثانية توجد في ثان، لكنه بمجموعه لا يقاربه ولا يدانيه عليه الصلاة والسلام. فكون إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة، هل يعني هذا أنه أفضل من محمد؟ لا. وكون موسى حينما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام وهو أول من تشق عنه الأرض، يجد موسى آخذ بقائمة العرش ولا يدري عليه الصلاة والسلام هل بعث قبله أو لم يصعق أصلا لأنه جوزي بصعقة الطور، هذا لا يعني أن موسى أو إبراهيم أفضل منه عليه الصلاة والسلام وإن وجدت لهما هذه المناقب، لكن هو عليه الصلاة والسلام خير البشر. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم، وطلبه الصلاة كالصلاة على إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، هل يعني هذا أنه دون إبراهيم؟ نحن أحق بالشك من إبراهيم، لما قال إبراهيم عليه السلام بأرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل سبب السؤال أنه حصل في قلبه شك؟ لا، ولكن ليطمئن. والعلوم لا شك أنها تتفاوت درجات، فهناك علم اليقين وهناك حق اليقين وهناك عين اليقين. علم اليقين إذا بلغك عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب أن العسل متوفر كثير، تقطع بهذا وتحلف عليه أنه متوافر ولا ينتابك أدنى شك، والنتيجة 100% لا يحتمل النقيض. هذا علم اليقين. فإذا خرجت إلى السوق ووجدته بكثرة، رأيته بعينك، صار هذا كيف؟ عين اليقين. فإذا لعقت بأصبعك منه وذقته صار حق اليقين. حق اليقين، نعم، الحق هو العلم. على كل حال هذه العلوم وإن كان الأول منها لا ينتابه أدنى ريب ولا شك، إبراهيم مصدق وليس عنده أدنى تردد أن الله جل وعلا يحيي الموتى، لكن كونه في مرض